بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، قال الإمام مسلم رحمه الله قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وهو الهمداني الخارفي الكوفي ثقة ثبت أحد أئمة الجرح والتعديل، قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر، قوله يعني من قول من؟ مسلم. هذه العناية من الإمام مسلم وهو سليمان بن حيان. قال عن حسين المعلم حا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له، قال أخبرنا عيسى بن يونس. إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهوي، وإسحاق بن يونس أو عيسى بن يونس هو السبيعي. قال حدثنا حسين المعلم، من الذي روى عن حسين المعلم؟ كم عدد الذين رووا عن حسين المعلم؟ كم الذين رووا عن حسين المعلم في هذا السند؟ نعم، عند من؟ كم الذي أنت؟ تفضل. من؟ عيسى بن يونس ومن؟ ما شاء الله، أحسنت. يقول اثنان، عيسى بن يونس وأبو خالد الأحمر. إيشو؟ هل من؟ القزاز. الله أعلم، لعله السبيعي. راجعت؟ الله أعلم. أين الأخ عادل؟ من يراجع؟ من هو ابن الأحمر يا أخ فواز؟ لا، هذا أبو خالد الأحمر، لكن ابن الأحمر. أحسنت، محمد بن معاوية. قال رحمه الله حدثنا حسين المعلم قال عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء، اسمه أوس بن عبد الله، نعم أوس بن عبد الله، قال عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. وفي رواية ابن نمير عن أبي خالد وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، ها نعم، وكان ينهى عن عقب الشيطان. أحسنت. هذا الحديث من أجمع الحديث في ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن فيه علة وهو الانقطاع بين أبي الجوزاء وبين عائشة رضي الله عنها. فأبو الجوزاء أوس بن عبد الله البصري لم يسمع من عائشة رضي الله عنها، لكن لفقرات الحديث شواهد. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، وكانت تدل على الاستمرار والمداومة. هذه الخصلة الأولى، كان يستفتح الصلاة بالتكبير، ففي مشروعية التكبير، بل الأحاديث الأخرى تدل على أنه ركن من أركان الصلاة. إذا قمت إلى الصلاة فكبر في حديث المسيء، فيدل على أنه ركن. يستفتح الصلاة بالتكبير، أول ما يفتتح به المصلي صلاته بالتكبير، ولفظة التكبير تفيد مشروعية هذا اللفظ، بل الراجح من أقوال أهل العلم أنه واجب ولا يغني عنه غيره من ألفاظ التعظيم والتقديس والتحميد. ما يجزئ أن يستفتح الصلاة بغير لفظ التكبير، بل واجب أن يقول الله أكبر. ما إذا أن يقول الله أعظم، الله أجل، الله أعلى، الله أرفع، سبحان الله، الحمد لله، الله جليل، الله عظيم. لا، لابد أن يأتي بهذا اللفظ الله أكبر. بل الراجح أن الله كبير أيضا غير مشروع، لأن الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا اللفظ الله أكبر. قال: كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. نعم، قوله والقراءة بالحمد لله رب العالمين لا يدفع مشروعية استفتاح الصلاة بدعاء الاستفتاح، لأنه قال والقراءة، والدعاء الاستفتاح ليس من القراءة، لكن أول شيء يبدأ به هو تلاوة سورة الفاتحة، لا يدفع مشروعية استفتاح الصلاة بذلكم الذكر: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، أو الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وغير ذلك من أنواع الاستفتاحات. ودلت الأدلة الأخرى أنه بعد التكبير يشرع الإتيان بدعاء الاستفتاح. قالت والقراءة بالحمد لله رب العالمين، في أن الفاتحة أول ما تقرأ، فإذا أراد الإنسان أن يبدأ بالسورة قبل الفاتحة هذا لا يجزئ ولا يصح وليس بمشروع، أنه مثلا يقرأ قل هو الله أحد يكملها ثم يبدأ بالفاتحة، لأن عائشة تصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تقول: كان يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، أي بهذه السورة وهي سورة الفاتحة، بالحمد لله رب العالمين أي بالسورة. وبعضهم استدل به على أنه يستفتح الصلاة بالحمد لله ويسر بالبسملة، يسر بالبسملة، لكن الراجح أن المراد بالحمد لله رب العالمين هنا السورة، فلا يكون فيه دليل على الإصرار بالبسملة، لأن هذا صار علما أو لقبا على سورة الفاتحة. والنبي صلى الله عليه وسلم أصلا كان يقرأ البسملة لكن كان يسر بها، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ البسملة ولكن كان يسر بها، حتى لو صح الحديث يعني كان يجهر بالحمد لله رب العالمين، وإلا فقراءتها الراجح أنها على سبيل الاستحباب، قراءة البسملة. قالت: وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، في قراءة الفاتحة وهو ركن كما في حديث المسيء: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، وجاء بيانه بأنه سورة الفاتحة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قالت: وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، أيضا في كيفية الركوع وأنه يكون على هذه الهيئة، كان إذا ركع لم يشخص رأسه، الشخوص الرفع إلى أعلى، ولم يصوبه هو الإنزال الخفض إلى أسفل، بل يجعل ظهره مستويا ورقبته مستوية ورأسه مستويا، كما جاء وصف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني لو وضع عليه الماء لاستقر، لكن هذا لم يصح، هكذا يعني بشكل يعني يكون مستويا الظهر. والآن كثير من المصلين يعني يحصل عندهم خلل في هذه الكيفية، إما أن يوطئ الرأس أو أنه يرفع الرأس أو يجعل الظهر مقوسا، لكن السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يسوي ظهره ويجعل رأسه مستويا مع ظهره، ولا مانع أن المصلي يستعين ببعض إخوانه أو بعض أهل بيته، يركع ويقول لهم كيف الآن، كيف أنا الآن؟ قد يقول له أنت ترفع رأسك، أو يقول أنت تخفض رأسك، أو أنت تقوس ظهرك، فيعدل نفسه ويقول هذا الوضع كيف، يقول هذا تمام فيمشي عليه، لأن الإنسان قد لا يعرف نفسه يعني. والمؤمن مرآة أخيه المؤمن، وأنت لو رأيت من أخيك المصلي عدم تطبيق لهذه السنة فيحسن بك أن تنبهه، وتعاونوا على البر والتقوى، لأن زميلك مثلا في طلب العلم وأخوك في السنة حريص على أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الأشياء قد لا يلاحظها الإنسان من نفسه، يركع ويبقى الظهر مقوسا أو الرأس مرفوعا أو الرأس مخفوضا وهو يظن نفسه أنه على صواب، فيحصل التعاون. قال وكان إذا رفع رأسه لم يشخص وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك لا أنه يرفع ولا أنه ينزل، ولكن بين ذلك مستويا. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. فيه مشروعية الركوع، بل هو واجب، بل هو ركن من أركان الصلاة. لا تصح الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام أول ما ذكرت، وهي تحرم ما كان حلالا قبل التكبير من أكل وشرب وكلام وحركة وعمل. قيل لها تكبيرة الإحرام لأنها تحرم ما بعد هذه التكبيرة مما كان مباحا قبلها. وفيه قراءة الفاتحة وهي ركن، وفيه الركوع وهو ركن أركان الصلاة، وفيه كيفية الركوع، هيئة المصلي في حال الركوع. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، في مشروعية الاعتدال بعد الركوع، وهذا الاعتدال يعتبر ركنا من أركان الصلاة، هذا الاعتدال يعتبر ركنا من أركان الصلاة. والطمأنينة، لم يسجد حتى يستوي قائما. وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، فيه أيضا مشروعية الجلسة بين السجدتين، وهي ركن من أركان الصلاة ذكرت في حديث المسيء، وكل ما ذكر في حديث المسيء مما ثبت فهو يدل على الركنية إلا بدليل يستثنيه. والراجح أن الذي ثبت من حديث المسيء هو ما ذكر في الصحيحين، وأما ما كان خارج الصحيحين ففيه شيء من الضعف. قال لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، التحية بمعنى التحيات، ففي مشروعية الإتيان بالتحيات بهذا الذكر في كل ركعتين. كان يقول في كل ركعتين التحية، صلاة النافلة ركعتان فيهما تحية، صلاة الفجر، صلاة الظهر، صلاة جميع الصلوات في كل ركعتين تحية، إلا إيش؟ الوتر، أحسنت. يعني لو صلى الإنسان خمس ركعات سردا فإنه سيتشهد في آخرها، بارك الله فيك. نعم، قال في كل ركعتين التحية، فيه مشروعية هذا القول، والراجح أنه واجب في التشهد الأول والثاني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد أحدكم فليقل التحيات. هذا الراجح من أقوال أهل العلم، أن التحيات واجبة في التشهد الأول والثاني. وأما جبر النبي صلى الله عليه وسلم حينما نسي التشهد الأول بسجود السهو، فهذا يدل على أنه ليس بركن من أركان الصلاة، وإنما هو واجب يجبر في حال النسيان بسجود السهو. قال وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، كان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. الجلسة المعروفة التي يجلسها المصلي بين السجدتين وفي التشهد الأول جلسة يجلسها المصلون جميعا معروفة، مثل إيش؟ كيف يا محمد؟ كيف التشهد؟ أنا يجلس على اليسرى وينصب اليمنى، هذا في جميع مواضع الجلوس في الصلاة. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى إلا في التشهد الثاني، إلا في التشهد الثاني، الصلاة التي فيها تشهدان فيشرع في التشهد الثاني ما يسمى بإيش؟ بالتورك. كيف التورك؟ في التشهد الثاني، أي نعم، هذا تورك. وهناك كيفية ثانية للتورك، كيفية ثانية. ها، ما شاء الله، أحسنت، أتيت بها من حديث من هذا؟ درس قريب، درست هذا ولا منين؟ أحسنت، واضح إن شاء الله، معروف. اللهم، يعني الكيفية التي ذكرت في حديث ابن الزبير الذي رواه الإمام مسلم. كيف هذا؟ ما سيطرنا هكذا، يعني يدخل الافتراش، يعني يفرش اليسرى وينصب اليمنى، هذا واضح. والتورك يقعد على المقعدة ويدخل اليسرى تحت إيش؟ اليمنى، تحت اليمنى أولا. أما الكيفية المذكورة في حديث عبد الله بن الزبير فهو أن يدخل اليسرى بين الساق والفخذ. ها، كيف سيطبق الإنسان؟ أن يدخل اليمنى باليسرى بين الساق والفخذ، كيف؟ أين؟ أحسن، أن يدخل اليسرى بين الساق والفخذ، هذه فيها صعوبة، فيها صعوبة، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها أحد إحدى الكيفيات. ها؟ في حديث ابن الزبير لا ينصب القدم، يفرش. لا، يعني هو يفرشها ايش الان هذا الرجل، اليمنى ولا اليسرى؟ اليمنى يفرشها هكذا، يعني لا يخليها منصوبة هكذا، انما هكذا تكون اسهل. قم من سيريهم التورك في الصفوف؟ صعيب. لا، إذا يعني الحمد لله أخذ مكانه يستطيع. هكذا يا أخوان أولاد، هكذا تشوفه، واضح. طيب، هذه كيفية أخرى للتورك، الكيفية الأولى المعروفة التي يطبقها كثير من الناس، والثانية هذه، هذا في التشهد الثاني. يعني مثلا صلاة الفجر الراجح أنه يفترش، وفي صلاة الظهر في التشهد الأول يفترش، وفي صلاة العصر التشهد الأول يفترش، صلاة المغرب، صلاة العشاء، لكن في التشهد الثاني، في التشهد الثاني فإنه يتورك، في التشهد الثاني فإنه يتورك. وهذه السنة التورك في التشهد الثاني كما أشار العم حفظه الله، أن قد يكون فيه شيء من الضيق وفيه شيء من الأذية أحيانا مع زحمة الناس في الصف، فهي سنة ولا يؤذي إخوانه المصلين الذين بجواره، لا يؤذيهم. لكن المسلم والمصلي كلما كان حريصا على تطبيق السنة فإنه مأجور وتسهل عليه تطبيق السنة. وحقيقة نرى من أنفسنا تقاعسا في تطبيق هذه السنة وهي التورك في التشهد الثاني. وإذا أردت دليلا، إذا جيت متأخرا أو إذا صليت في أي صف، انظر إلى الذين أمامك من يتورك منهم في التشهد الثاني، ترى أمامك 10 ولا يكاد يتورك منهم إلا أقل من النصف، مع أن كثيرا منهم من طلاب العلم، لكن حصل تساهل. كثير منهم من طلاب العلم، بعضهم قديم في طلب العلم لكن يعني لم يعتد على تطبيقها، وطالب العلم أولى الناس بالحرص على العمل بالسنة، تظهر السنة عليه في أخلاقه في عمله في عباداته، فهو أولى الناس تعلم العلم ليعمل به. قال: وكان ينهى عن عقبة الشيطان. هذا ذكروا له تفسيرين، عقبة الشيطان، بل أي نعم ذكروا له تفسيرين. كيف نطبع هذا؟ عقبة الشيطان، إما أن يفرش القدمين ويجلس على العقب، يفرش القدمين ويجلس على العقب، هذه الكيفية الأولى، أو أنه يباعد بين القدمين ويجلس على اليتيه بينهما. من يطبق هذا؟ إما أن يفرش القدمين ويجلس على العقب، لا، يعني عقبة الشيطان. قال: وينهى أن يفترش الرجل افتراش السبع. إقعاء الكلب واضح، إقعاء الكلب في الأحاديث الأخرى يمكن تطبيقه هكذا، يعني يرفع الساقين ويجلس على الإليتين ويضع يديه على الأرض مثل ما يجلس السبع، لكن نهى عن عقبة الشيطان. كيف عقبة الشيطان؟ يفرش القدمين ويجلس على العقبين، كيف هذا؟ أو أنه يباعد بين القدمين ويجلس على الأليتين بينهما. روينا هذه واحدة. أيوة أحسنت يا أخي، يحتاج إلى ارتفاع في تطبيق هذا. الأخ محمد أو عبد الله، محمد الجيشاني، أتى بالكيفيتين على الوجه المطلوب. طيب، يفرش القدمين ويجلس على العقبين، من واحد ثاني شاف ثانية؟ لا، هكذا يفرش القدمين ويجلس على العقبين، هنا العقبين مثلا هكذا، القدمين هنا العقبين، الإليتين يضعهما على العقبين الذين فوق، هذه كيفية. كيفية ثانية: يباعد بين القدمين ويحط على أليتيه في الأرض، تكون القدمين يعني ملاصقة من هذه الجهة ومن هذه الجهة. قال: وكان ينهى عن عقبة الشيطان. وهناك كيفية ثالثة ذكروها، لكن الراجح أنها من السنة أحيانا بين السجدتين، أنه ينصب القدمين ويجلس على العقبين، هذا من السنة أحيانا في الجلسة التي بين السجدتين. هذا واضح هكذا؟ هذا أدخلوه في هذه اللفظة، لكن الراجح أنها من السنة. يعني الآن هي ثلاث كيفيات: كيفية من السنة هذه الأخيرة، وكيفيتان منهي عنهما. قالوا: ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، مثل ما مر بنا البارحة، نهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. السبع: الكلب، الأسد، النمر، هذه الحيوانات اعتادت أن تلقي بكفها وذراعيها في الأرض ثم ترمي ببدنها على هذين الذراعين والكفين، واضح. قال: وكان يختم الصلاة بالتسليم، في مشروعية التسليم، والراجح أنه واجب، الراجح أن التسليم واجب. وإذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمة واحدة، فيدل على أن الواجب هي التسليمة، لكن في أحاديث التسليم الواحدة شيء من الضعف، وإن كان بعض علمائنا يحسن أو يصحح حديث التسليمة، فعلى كل الأحوط أنه لا يستغني عن التسليمة الثانية، يسلم تسليمة ويسلم التسليمة الثانية. قال في رواية ابن نمير عن أبي خالد: وكان ينهى عن عقب الشيطان مثل عقبة الشيطان. هذا الحديث تضمن كثيرا من المسائل مما يتعلق بصفة الصلاة، ولا يستغنى عن الأحاديث الأخرى الواردة في الباب وهي كثيرة، لكن هذا أجمع الأحاديث إضافة إلى حديث أبي حميد الساعدي. كل ما كان مشروع في حق المرأة في الرجل فهو مشروع في حق المرأة، كل ما كان مشروع في حق الرجل فهو مشروع في حق المرأة. إذا صلى الوتر ركعة واحدة، إذا صلى الوتر ركعة واحدة بكم تشهد؟ بتشهد واحد، فيفترش الله أعلم. ها؟ حديث عائشة: كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، هذا هو الأصل. وحديث أبي حميد الساعدي فيه التفصيل أنه إذا كان في التشهد الأول افترش وفي التشهد الثاني تورك. وبالمناسبة يعني المذهب الشافعي، المذهب الحنفي على الافتراش في جميع المواضع تفضل، والمذهب المالكي على التورك في جميع أنواع الجلسات، والمذهب الشافعي فيه التفصيل أن التشهد الأخير يتورك وما كان قبل الأخير فيفترش. والمذهب الحنبلي قوله أرجح الأقوال، وهو التفصيل بين التشهد الأول والثاني، التشهد الأول يفترش والتشهد الثاني يتورك. إيش الفرق بين الشافعي والحنبلي؟ المذهب الحنفي عندهم مشروعية الافتراش في كل جلسة، المذهب المالكي التورك في كل جلسة، حتى في الجلسة بين السجدتين يتورك. المذهب الشافعي كل ما كان تشهد أخير ففيه مشروعية إيش؟ التورك. المذهب الحنبلي لا، التشهد الثاني هذا الذي فيه تورك، أما الصلاة إذا كانت فيها تشهد واحد فهذا فيه الافتراش. إيش الفرق بين الشافعي والحنبلي؟ تفضل. نعم. مثل إيش؟ أحسن، تفضل. أحسن، يعني الفرق بين الحنبلي والشافعي في مثل صلاة الفجر. صلاة الفجر ضابط التورك عند الشافعية قالوا في التشهد الأخير. كم تشهدات في صلاة الفجر؟ هو تشهد أول وأخير، فعند الشافعية يشرع التورك في تشهد صلاة الفجر. عند الحنابلة إيش؟ الافتراش. والراجح قول الحنابلة لحديث أبي حميد تفضل الساعدي: فلما كان في القعدة الأولى لما كان في القعدة الثانية. نعم. ورأينا الإخوة يعني في إندونيسيا وماليزيا العوام، يعني كثير من العوام يتورك في الفجر، في صلاة الفجر، في صلاة الفجر. هم هناك يعني من أوى منهم إلى المسجد أخذوا الأمور عن فقهاء فيما مضى، فخاصة لفت انتباهي في ماليزيا. في ماليزيا دخلنا مسجدا في صلاة الفجر وما شاء الله العوام تشوفهم يتوركون في صلاة الفجر، يتوركون بناء على هذا أن التشهد الأخير يعني كنت أراهم في السنة ثم في الصلاة، التفت يمين ويسار وأمامي وخلفي وهم يتوركون، يعني يظنون أن هذه السنة. فالشاهد إن شاء الله طالب العلم أولى بتطبيق السنة والحرص عليها. إلى هنا والحمد لله.